نبدأ يا شيخ الدسون. تفضل يا شيخ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في باب من قتل كافرا ثم سدد: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. حدثنا عبد الله بن عون الهلالي حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد.
أي الله الشيخ يحيى، كيف حالك؟ صحتك طيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 36، باب من قتل كافرا ثم سدد. أورد فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. ثم أورده من طريق آخر، أي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، والأول طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. عن أبي هريرة رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، وفي الرواية الثانية كلمة الثانية هذه من عندي خلوها بين قوسين، لا يجتمعان في النار اجتماعا، يضرهما وهنا يضر أحدهما، وفي الشرح قال يضرهما، يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله؟ قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. يؤخذ من هذا الحديث أن الكافر وقاتله من المسلمين لا يجتمعان في النار أبدا. ومعنى لا يجتمعان في النار أي لا يدخل المسلم النار التي يعذب بها الكافر، وهو أي المسلم إن مات وله كبائر يعذب في النار التي يعذب فيها عصاة المؤمنين. فمعنى قوله في الحديث الأول لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أي لا يجتمعان في نار الكفار، وقد استشكل هذا الحديث أن المسلم وذلك أن المسلم إذا سدد أي استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار أصلا، سواء قتل النار قتل الكافر أو لم يقتله، قتل كافرا أو لم يقتله، هذا ما قاله النووي في الشرح، وقال نابلا عن القاضي عياض ووجهه عندي أن يكون ثم سدد عائدا إلى الكافر القاتل، عائدا على الكافر القاتل، ويكون بمعنى الحديث السابق يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض الرواة، وأن صوابه مؤمن قتله كافر ثم سدد، ويكون معنى قوله لا يجتمعان في النار اجتماعا يبرو أحدهما الآخر، أي لا يدخلانها للعقاب. ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود، وتخاصمهم على جسر جهنم. قال وهذا آخر كلام القاضي، وأقول هذا الاحتمال وارد، وعلى لفظ الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنجاة المؤمن الذي يقتل كافرا من النار، إذا هو سدد ويحتمل أن يكون فيه أيضا إخبار بأن من قتل كافرا لا ينبغي أن يركن إلى ذلك، فإنه لا ينجو من النار إلا إذا سدد. فيكون فيه تنبيه للمؤمن الذي قتل كافرا تنبيه له لئلا يغتر، وعليه أن يسدد حتى ينجو من النار بالكلية. فإن لم يسدد بل خلط وظلم فلعله يصيبه شيء من العذاب بسبب عدم تسديده، والعلم عند الله. نعم.
لا يلح رائحة الجنة.
كيف؟
أقول إن كان الكافر معاهدا كيف ما يلح رائحة الجنة.
لا، هذا يقصد به الذي يقتل الكافر في المعركة بين المسلمين والكفار. إذن أنت نبهتني دحين على شيء يمكن أن يعني ننبه عليه، ملحوظة. نعم. وعليكم السلام، نحمد الله.
الحوضة.
أيوة. ما قد قلت بعدها شيء؟
لا.
طيب، هذا الحديث مقصود به مسلم قتل كافرا في معركة، اللهم لك الحمد، في معركة بين المسلمين والكفار، وليس المقصود به كل كافر، إذ أنه لا يجوز إلا قتل الكافر المحارم، أما الكافر المعاهد والمستأمن والذمي فهؤلاء لا يجوز قتلهم بل قد ورد الوعيد على من قتل معاهدا، ففي الحديث الصحيح من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجب من مسيرة كذا وكذا. بسم الله التوفيق. نعم.
باب من قتل كافرا ثم سدد. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع.
يا شيخ خالد بعد هذا شوية، لأنك عندما تقرأه قريب منك يرج ما أسمع.
أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. ثم أورده من طريق آخر أي طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، والأول عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. فقيل منهم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، وفي الرواية أي الثانية لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل منهم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. يؤخذ من هذا الحديث أن الكافر وقاتله من المسلمين لا يجتمعان في النار أبدا، ومعنى لا يجتمعان في النار أي لا يدخل المسلم النار التي يعذب بها الكافر، فهو أي المسلم إن مات وله كبائر يعذب في النار التي يعذب فيها عصاة المؤمنين. فمعنى قوله في الحديث الأول لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا أي لا يجتمعان في نار الكفار. وقد استشكل هذا الحديث، وذلك أن المسلم إذا سدد استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار أصلا، سواء قتل كافرا أو لم يقتله. هذا ما قاله النووي في الشرح، وقال ناقرا عن القاضي عياض ووجه عندي أن يكون ثم سدد عائدا على القاتل الكافر، ويكون بمعنى الحديث السابق يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض الرواة، وأن صوابه مؤمن قتله كافر ثم سدد، ويكون معنى قوله لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر أي لا يدخلانها للعقاب، فيكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهما على جسر جهنم. قال وهذا آخر كلام القاضي. وأقول هذا الاحتمال وارد وعلى لفظ الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنجاة المؤمن الذي يقتل كافرا من النار إذ هو سدد، ويحتمل أن يكون فيه أيضا إخبار بأن من قتل كافرا لا ينبغي أن يركن إلى ذلك، فإنه لا ينجو من النار إلا إذا سدد، فيكون فيه تنبيه للمؤمن الذي قتل كافرا تنبيه له لئلا يغتر، وعليه أن يسدد حتى ينجو من النار بالكلية، فإن لم يسدد بل خلط وظلم فلعله يصيبه شيء من العذاب بسبب عدم تسديده والعلم عند الله. ملحوظة: هذا الحديث مقصود به مسلم قتل كافرا في معركة بين المسلمين والكفار، وليس المقصود به كل كافر، إذ أنه لا يجوز إلا قتل الكافر المحارب، وأما الكافر المعاهد والمستأمن والذمي فهؤلاء لا يجوز قتلهم، بل قد ورد الوعيد على من قتل معاهدا، ففي الحديث الصحيح من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وبالله التوفيق.
نعم. باب فضل الصدقة.
باب فضل الصدقة في سبيل الله تعالى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود
الأنصاري. من هذا الحنظلي؟ من هذا
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
من هو هذا؟
إسحاق بن راهويه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن زائدة حا وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد.
باب فضل الصدقة في سبيل الله. أورد فيه حديث أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها سبعمائة ناقة
يوم القيامة.
لك بها يوم القيامة. نعم يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. قال النووي رحمه الله مخطومة أي فيها خطام، وهو قريب من الزمان، قلت الخطام يكون لغير ذات الزمان، بأن يلف الحبل الذي يكون مربوطا في عنق الناقة فيلف على برشومها، ويمسك به القائد، أما الزمام فهو يكون في الأنف لما يكون مستعملا كثير الاستعمال من الإبل، كالجمال التي هي معدة للحمل، ويؤخذ من الحديث أن النفقة في سبيل الله بسبعمائة أقل تضعيف، فالصدقة التي لا تكون كذلك تكون بعشر أقل تضعيف، أما الصدقة التي تكون إعانة للمجاهد في سبيل الله ويمكن أن يكون ويحتمل أن يكون مثلها إعانة طالب العلم والأصل في هذا قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقد ورد التضعيف إلى ألفي ألف وللحافظ ابن حجر رسالة في هذا الموضوع جمع فيها الأحاديث الواردة في التضعيف وبالله التوفيق. نعم.
باب فضل الصدقة في سبيل الله. أورد فيه حديث أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة. قال النووي رحمه الله مخطومة أي فيها خطام وهو قريب من الزمام. قلت الخطام يكون لغير ذات الزمام بأن يلف الحبل الذي يكون مربوطا في عنق الناقة فيلف على برسومها ويمسك به القائد. أما الزمام فهو يكون في الأنف مستعملا.
الزمام يكون في الأنف. نعم.
قلت فهو يكون في الأنف كلمة مستعملة صغيرة.
كيف؟
قلت أما الزمام فهو يكون في الأنف في كلمة سقطت بعدها مستعملا.
كلمة ما لحق أن أكتبها. كلمة ما لحق أن أكتبها منك. ما أدري وش.
أما الزمام فهو يكون في الأنف. لما؟
في يعني لما يكون مستعملا من الإبل
لما يكون
للحمل. يعني الجمال التي معدة للحمل كان قبل الناس لهم جمال يعدونها للحمل، لكن الإبل التي لا تكون معدة للحمل إلا إذا احتاج إليها الإنسان فما يكون فيها زمام، لكن الجمال المعدة للحمل يكون فيها نسميه حلاب.
وش الفرق بين الزمام والخطاب؟
الزمام هو الحلاب اللي نقول له حلاب، بس النشأ دول الأخيرين اللي ما عرفوا هذه الأمور يمكن أنهم
جمل
معصر.
جمل معصر
كيف؟
جمل اللي يعصر الصليب
فيه، يمكن الجمل اللي يعصر ولا الجمل اللي يحمل عليه. كان الناس زمان حملهم على الإبل، وفي ناس متخصصين جمالة ما معيشتهم إلا في هذا، يحمل لك من مكان كذا إلى مكان كذا بكذا. نعم، فالجمال المعدة لهذا غالبا أنها تكون مذمومة، يكون في أنفه هلال، يسمى هلال زمام يقال به. نعم.
أما الخطام فهو عموما على الأنف. الخطام عموما يكون على الأنف.
الخطام يلف على برشوم الناكة
علشان لا تأثرهم بالأكل.
ها؟
علشان لا تأكله تمشي.
كيف؟
علشان لا تأكله تمشي تأخر.
أيوه، علشان لا تأكل أو يعني يمسكها صاحبها. نعم.
قال أما الزمام فهو يكون في الأنف لما يكون مستعملا كثيرا لما يكون مستعملا كثيرا الاستعمال في الإبل كالجمال التي هي معدة للحمل. ويؤخذ من هذا الحديث أن النفقة في سبيل الله عز وجل 700 أقل تضعيف أقل تضعيف، فالصدقة التي لا تكون كذلك تكون بعشر أقل تضعيف. أما الصدقة التي تكون إعانة للمجاهدين في سبيل الله ويحتمل أن يكون مثلها إعانة طالب العلم، والأصل في هذا قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقد ورد التضعيف إلى 2000 ألف. وللحافظ ابن حجر رسالة في هذا الموضوع جمع فيها الأحاديث الواردة في التضعيف، وبالله التوفيق.
نعم. بعده.
باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر، واللفظ لأبي كريب، قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك حا وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما تجهز. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. حدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال: أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. حدثنا أبو الربيع الزهراني وحدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذين فقال لينبعث من كل رجل أحدهما والأجر بينهما. وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد عن ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث حدثنا الحسين عن يحيى حدثني أبو سعيد مولى المهري حدثنا أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا بمعناه. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله. بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير أورد فيه حديث الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قوله بدع بي بحذف الهمزة أو بدع بي بحذف الهمزة وتشديد الدال ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومعروف في اللغة وكذا رواه أبو داود. وآخرون بالألف. ومعناه هلك الدابة. وهي مركوبي. قوله من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فيه فضيلة الدلالة على الخير. والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله. وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لمن لم يعمل بها، لا سيما لمن لم يعمل بها. من المتعبدين وغيرهم. والمراد بمثل أجر فاعله أي أن له ثوابا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا. ولا يلزم أن يكون ثوابهما سواء. انتهى. وأقول الدال على الخير كفاعله أي أن له مثل أجر الفاعل لكونه كان متسببا فيه. وقد جاء في الحديث أن معلم الخير له مثل أجر من عمل بعلمه. ومعلم الشر له مثل إثم من عمل بما دل على من عمل بما دل عليه أقصد حديث من دل على هدى، لفظ الحديث
من دعا
إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل وزر من عمل به. ضربوا على الأول. نسيان عندي كثير، حسبي الله ونعم الوكيل. الحديث الثاني عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، قال ائت فلانا الحديث، فيه دليل على أن من جهز غازيا فكأنه قد غزا، وقد جاء في الحديث الثالث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. جاء ذلك من حديث زيد بن خالد الجهني وفي الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما، أقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من غزا وخلفه أخوه بخير فله مثل نصف أجر الغازي، وفي العام القادم أو في المرة الأخرى يغزو الذي قعد في المرة الأولى ويقعد الذي غزا في المرة الأولى، فكل واحد منهما قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص في عمله وأن يتقرب إلى الله بذلك، فالغازي يجب عليه ذلك والقاعد يجب عليه أن يخلف أخاه بخير، أن يخلف أخاه في أهله وماله بخير، والخالف له نصف أجل الغازي إذا هو أخلص. وخلف أخاه بخير، فما أحسن تعاليم الإسلام وأفضلها وأقومها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الممتثلين لأوامره، العاملين بطاعته، المخلصين في كل ما يأتون ويذرون، قال وفي إسناد هذا الحديث يعني الحديث الأخير أبو سعيد مولى المهري هو بالروائي واسمه سالم، أبو عبد الله سالم بن عبد الله أبو عبد الله النصري بالنون المدني مولى شداد بن الهاد ويقال مولى مالك بن أوس بن الحدثان ويقال مولى دوس ويقال له سالم سبلت بالسين المهملة والباء الموحدة وهو سالم البرد بالراء وآخره دال وهو سالم مولى النصريين بالنون وهو أبو عبد الله مولى شداد وهو سالم أبو عبد الله المديني يقول ولسالم هذا الرائد هو أن يكون للإنسان أسماء أو صفات وتعريفات يعرفه كل إنسان بواحد منها وصنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في هذا كتابا حسنا وصنف فيه غيره قلت المراد به انتهى قل انتهى قلت المراد به من كثرت ألقاب أو كثرت كناه وفي كل مرة يذكر بواحدة منها وبالله التوفيق على ابن الجمع واحد يا ابن
على من يحمله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير ولا مملك خير الا عليه. قوله مبدع به
يعني قوله ابدع بي يقول ذكر
قوله ابدع بي او ابدع بي حد الهمزه في تشكيل الدال ونقله القاضي عن جمهور رواه مسلم قال والاول هو الصواب ومعروف باللغه وكذبه ابو داود واخرون بذلك ومعناه هلك دابته وهي مرفوض قوله من دل على خير فله منه اي داعي فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه بمساعدة الباعث وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لمن لم يعمل بها ولم يستقى شرطا لا سيما لمن يعمل بها
لمن لم يعلم بها لا بس لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم والمراد بمثل
أجر باعله أي أن له ثوابا لذلك الفعل كما أن لباعله ثوابا ولا يلزم أن يكون ثوابهما سواء إن كان كلامه وأقول الدال على الخير كباعله أي أن له من تؤدي الباعل لكونه كان في سبيل به وقد جاء في الحديث أن معلم الخير له من تؤدي من عمل بغيبه بغيبه ومعلم الشر له من تؤدي من عمل بما دل عليه جاء ذلك من حديث زيد بن خالد الكهني ومن حديث الطالع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعضا الى بني دميان المدين قال لهم بعث من كل رجل احدهما والاجر بينهما يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من غزا وخلبه اخوه بخير فله مثل اجر نصف الغازي في المره الاخرى يغزو الذي قعد في المره الاولى ويقعد الذي غزا في المره الاولى فكل واحد منهما قد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلص لعمله وان يتقرب الى الله بذلك فالغازي يجب عليه ذلك والطاهر يجب عليه ان يخلص اخاه باهله وماله بخير والخالق له نصف اجر الغازي اذا هو اخلص وخلف اخاه بخير فمن احسن تعاليم الاسلام وافضلها واحصنها نسال الله عز وجل ان يجعلنا من المنتبهين لاوامره العاملين لطاعته المخلصين في كل ما يامرون ويذرون قال وفي اسناد هذا الحديث يعني الحديث الاخير ابو سعيد مولى المهري هو كفار واسمه سالم بن عبد الله ابو عبد الله النصري للموت المدني مولى شداد بن هادي ويقال مولى مالك بن انس بن حدثان
بن الهاد بن مريم
ابو عبد الله النصري
بن نون المدني مولى شداد بن الهاد ويقال
مولى شداد بن الهادي
بالياء
بن الهادي بالياء ابو لكن فيه واحد بدون ياء سوى النون نعم
ابو عبد الله النصري بالنون المدني مولى شداد بن الهادي ويقال مولى مالك بن اوس بن الحدثان ويقال مولى دوس ويقال له سالم سبلات بالسين المهمله والباء الموحده وهو سالم البرد بالراء وآخره دال وهو سالم مولى النصر مولى النصريين بالنون وهو أبو عبد الله مولى شداد وهو سالم أبو عبد الله المديني إلى آخره يقول ولسالم هذا نظائر وهو أن يكون للإنسان أسماء أو صفات وتعريفات يعرفه كل إنسان بواحد منها وصنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في هذا كتابا حسنا وصنف فيه غيره انتهى كلامه قلت المراد به من كثرت ألقابه أو كثرت كناه وفي كل مرة يذكر بواحدة منها وبالله التوفيق.
باب حرمة نساء المجاهدين. أسئلة تفضل. إذن نقف على هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل من فرنسا يقول: تقدمت لخطبة فتاة مالية الأصل وهي راضية بالزواج، لكن والدها يرفض تزويجها لأنني لست ماليا، وهو اشترط أن يكون الخاطب من نفس القرية أي في المال، محتجا بعاداتهم وتقاليدهم، فهل تسقط ولايته وإلى من تؤول، علما أن كل أعمامها يوافقونه في الرأي، وأخوها يرفض أن يكون وليا لها حياء من أبيه، وقد تكرر هذا عدة مرات.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن الناس غالب نظرتهم نظرة دنيوية، وإلا فإن المرأة إذا وجدت زوجا يأخذها ويكون عنده استقامة وإيمان صحيح بحيث يحملها على الطاعة ويدلها إليها، فإن هذا هو المقصود. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: تنكح المرأة لأربع: لجمالها وحسبها ودينها ومالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكما أنه في المرأة ينبغي يدل الرجل على أنه يظفر بذات الدين، فكذلك في الرجل إذا جاءك صاحب الدين فاظفر به. وإنما هؤلاء نظرتهم دنيوية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أو فأنكحوه، فإن لم تفعلوا فإنه معناه يترتب على ذلك فساد كبير. إن لم تفعلوا كان بذلك فساد كبير أو عريض. نعم. فالحقيقة الولاية ما تنتقل منه إلا باعتبار كونه عاضل، فلعله يقال هذا: سألكم في بلد ليس فيه يعني حكم إسلامي حتى يقال أنها تنتقل للحاكم الشرعي. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أخذ العلم عن رجل لا يبدع عرعور أبي الحسن والمغراوي ويقول جمعية إحياء التراث السلفية؟
لا يبدع.
هل يجوز أخذ العلم عن رجل لا يبدع عرعور وأبي الحسن والمغراوي ويقول جمعية إحياء التراث السلفية ولم يطلب العلم وليس له تزكية من العلماء، مع أنه يأخذ العلم من الأشرطة وكتب ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى.
الحقيقة من لم يبدع هؤلاء فهو يلحق بهم، لأن هؤلاء مبتدعة. والمغراوي ثبت عليه أنه تكفيري. نعم.
يقول السائل: ما صحة حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يظهر في أمتي آخر زمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام.
هذا ما أعتقد أنه يصح، هذا ما يصح. نعم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الحقيقة الرافضة سيئين، لكن يعني ما عرف حديثا بهذا. نعم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل من المغرب يقول: سمعنا لكم أنكم كتبتم كتابا عن أخطاء المغراوي، فهل أتممتم الكتاب؟
نعم نعم، الرسالة التي فيها الرد عليه أتممناها ووضعت في
الانترنت في الموقع،
في موقع السحابة،
موقع المكتب التعاوني سامطة والسحابة خلال.
أيون. قل له. نعم.
أو يقول: ونسمع من أتباع المغراوي أنه زار الشيخ ربيع وفضت المسائل العالقة، فهل هذا صحيح؟ بارك الله فيكم.
ما أدري كونه زار الشيخ ربيع، أنا بعيد عن ربيع ما أدري.
يقول: السلام،
لكن ربيع يمكن أنه إذا وصل عنده يمكن ينصحه، لكن كان يجب عليه إذا كان بهذه الصفة يجب عليه أن يظهر يعني توبته، إذا كان تاب من هذه الأعراض يظهر توبته للناس. نعم.
السؤال الخامس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، رجل يريد أن يشتري شقة من رجل أخذها من البنك بالتقسيط، فقال له: أبيعها لك وأنت أكمل بقية التقسيط للبنك، فهل يجوز له هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
يعني كونه يأخذ هذا التقسيط وفيه الربا ما يجوز، أما إذا كان التقسيط ما فيه ربا فلا بأس. إذا كان التقسيط ليس فيه ربا فلا بأس، لكن بعضهم يشترطون أنه إذا تأخر عن قسط فإنهم يزيدون مثلا 3% أو 2% بتأخرها عن الشهر هذا. نعم. فإذا كان هكذا ينبغي أنه ما يأخذه. نعم.
السؤال السادس يقول من فرنسا: السلام عليكم، شيخنا أخت فتحت صالة للحلاقة، فهل يجوز لها هذا؟ وهل يجوز للأخوات الذهاب إليها؟ وهل يجوز قص المرأة شعرها إلى طبقات بنية التزين لزوجها؟ وبارك الله فيكم.
كيف الحلاقة للمرأة؟ حلاقة ما تجوز للمرأة، لكن اللي يقولون أنهم كوفيرين هذا يعني من المعاصي، كونها تقصص شعر المرأة ومدري كيف تزينها على ما يزعمون، والحقيقة هذا ليس بزينة ولكنه شر. المعصية ليست بزينة. نعم.
السؤال السابع من فرنسا: هل تعرفون تفسير صفوة البيان؟ صفوة البيان، البيان لمعاني القرآن، للشيخ محمد مخلوق.
محمد
مخلوق بالقاف.
مخلوق؟
أيه.
لا،
مخلوق مخلوق بالقاف،
مخلوف مخلوف المعروف مخلوق. أيوه معروف هذا الكتاب
صفوة البيان. ما تعرف يا شيخ؟
لا ما
السؤال الثامن: ما رأيكم في من يضع في الجوال بدلا من الموسيقى أذان أو قراءة أو قراءة القرآن الكريم؟
ما يخالف، بس لأنه يعني ينبغي ألا يدخل به الحمام وفيه ذكر الله يعني يعلن في الحمام، ما ينبغي. نعم.
من فرنسا السؤال التاسع يقول: هل يجوز لرجل أن يدرس اللغة العربية والقرآن للبنات قبل 9 سنوات؟ بارك الله فيكم.
لا ينبغي الحقيقة، يعني ربما يحصل التسامح في السن، إذا بلغت البنت 9 سنوات فهي امرأة كما قالت عائشة. نعم. فمثل هذا ربما يحصل فيه التسامح ويحصل شيء ما ينبغي، فالأحسن أن يكون عند نساء، النساء عند نساء والرجال عند رجال. نعم.
السؤال العاشر: أخ كان متبعا للهوى وتاب والحمد لله، ولكن الشيطان يراوده للعودة إلى ما كان عليه، فما نصيحتكم له؟ بارك الله فيكم.
ليتذكر هذا الأخ أنه بعد الحياة الثانية ليس هناك موت، بل كل إنسان سيلقى جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه فقال: أما إنه، عليكم السلام، ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فمن كان من أهل الطاعة ودخل الجنة وهو يبقى فيها خالدا مخلدا في النعيم، ومن كان من أهل المعاصي ودخل النار، إذا كان معه شيء من التوحيد والإسلام فهو يرجو الخلاص من النار ودخول الجنة. لكن الله أعلم كم يجلس من السنين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. نعم.
يقول السائل: قيل لي أن التيمم يكون بمسح اليدين أولا والوجه ثانيا، وصليت بهذه الطريقة لمدة 2 أسبوع لمرضي، فهل صلاتي صحيحة؟
نعم، صلاتك صحيحة، وهذا قد ورد في صحيح البخاري، لأن يضرب بيديه المتيمم يقول بسم الله ويضرب بيديه على التراب، ثم يمسح بالشمال على اليمين، راحة الشمال على راحة اليمين، ثم ظاهر باطن الشمال على ظاهر اليمين، ثم باطن اليمين على ظاهر الشمال، ثم بعد ذلك يمسح وجهه. هذا صفة، هذه الصفة وردت في صحيح البخاري. نعم.
يعني الترتيب لا يشترط، يعني.
نعم.
أقول لا يشترط الترتيب، سواء قدم اليدين أو الوجه.
ورد بالترتيب هكذا، ثم وجه. نعم.
السؤال 13 يقول: من إيرلندا، هل الكافر المجنون يدخل الجنة أم النار؟
المجنون الله سبحانه وتعالى ما يعذب أحدا بغير ذنب، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالمجنون الذي خلق مجنونا وعاش مجنونا ومات على ما هو عليه، هؤلاء يبعث لهم يوم القيامة، يعني يمتحنون كما جاء في الحديث، فنرجو أنه ما يعذب مثل هذا. نعم.
يقول السائل: رجل ابتلي بطلاق، تزوج 5 مرات، مرتين لم يدخل، مرة تزوج أخت لما علم أنها ساحرة طلقها، ومرة تزوج أخت سيئة الخلق، وكثيرة الغيبة والنميمة ومرة أختا من سبب شرعي لا أستطيع ذكره، فكيف نتعامل مع هذا الأخ؟ زوج وطلق يعني.
هذا شيء من شأن من شؤونه، إذا كان رأى أن هذه الزوجة لا تصلح له فطلقها ما في شيء. نعم.
السؤال الخامس عشر يقول: هل السائل هل يجوز أخذ العلم عن شخص لم يتعلم على أيدي العلماء؟
لا ينبغي أخذ العلم عن شخص لم يتعلم على أيدي العلماء، اللي ما تعلم على أيدي العلماء هذا ضايع. كيف يعني يعلمه ما تعلم؟ نعم.
آخر سؤال يقول: هل يشترط لسجود التلاوة استقبال القبلة؟
نعم، سجود التلاوة يستقبل القبلة، لكن هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ هذا محل نظر. نعم.
شيخ، سجود الشكر. سجود الشكر
كذلك سجود الشكر
يشترط له استقبال القبلة.
نعم، استقبال القبلة لا بد، لكن بس الطهارة يعني إذا كان يعني يجوز ولو بدون طهارة. تنقيم الصلاة.
جزاك الله خير شيخ.
نبدأ يا شيخ عبدالسلام. تفضل يا شيخ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في باب من قتل كافرا ثم سدد: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. حدثنا عبد الله بن عون الهلالي حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد.
أي الله شيخ يحيى، كيف حالك؟ صحت طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 36، باب من قتل كافرا ثم سدد. أورد فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. ثم أورده من طريق آخر، أي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، والأول طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر إلى من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا وفي الرواية الثانية كلمة الثانية هذه من عندي خلوها بين قوسين لا يجتمعان في النار اجتماعا يضرهما وهنا يضر أحدهما وفي الشرح قال يضرهما يضر أحدهما الآخر قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد يؤخذ من هذا الحديث أن الكافر وقاتله من المسلمين أن الكافر وقاتله من المسلمين لا يجتمعان في النار أبدا ومعنى لا يجتمعان في النار أي لا يدخل المسلم النار التي يعذب بها الكافر وهو أي المسلم إن مات وله كبائر يعذب في النار التي يعذب فيها عصاة المؤمنين فمعنى قوله في الحديث الأول لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا أي لا يجتمعان في نار الكفار وقد استشكل هذا الحديث أن المسلم وذلك أن المسلم إذا سدد أي استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار أصلا، سواء قتل النار قتل الكافر أو لم يقتله، قتل كافرا أو لم يقتله، هذا ما قاله النووي في الشرح. وقال ناقلا عن القاضي عياض ووجهه عندي أن يكون ثم سدد عائدا إلى الكافر القاتل، عائدا على الكافر القاتل، ويكون بمعنى الحديث السابق يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض الرواة، وأن صوابه مؤمن قتله كافر ثم سدد، ويكون معنى قوله لا يجتمعان في النار اجتماعا يبرو أحدهما الآخر، أي لا يدخلانها للعقاب. ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود، وتخاصمهم على جسر جهنم. قال وهذا آخر كلام القاضي. وأقول هذا الاحتمال وارد، وعلى لفظ الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنجاة المؤمن الذي يقتل كافرا من النار، إذا هو سدد ويحتمل أن يكون فيه أيضا إخبار بأن من قتل كافرا لا ينبغي أن يركن إلى ذلك، فإنه لا ينجو من النار إلا إذا سدد. فيكون فيه تنبيه للمؤمن الذي قتل كافرا تنبيه له لئلا يغتر، وعليه أن يسدد حتى ينجو من النار بالكلية. فإن لم يسدد بل خلط وظلم فلعله يصيبه شيء من العذاب بسبب عدم تسديده، والعلم عند الله. نعم.
ربما لا يرح رائحة الجنة. نعم. أقول ربما لا يرح رائحة الجنة إن كان الكافر معاهدا.
كيف؟
أقول إن كان الكافر معاهدا فقد ما يرح رائحة الجنة.
لا، هذا يقصد به الذي يقتل كافر في المعركة بين المسلمين والكفار. إذن أنت نبهتني بحين على شيء يمكن أن يعني ننبه عليه، ملحوظة. نعم يا أخي. وعليكم السلام، نحمد الله.
الحوضة.
أيوة. ما قد قلت بعدها شيء؟
لا.
طيب. هذا الحديث مقصود به مسلم قتل كافرا في معركة، اللهم لك الحمد، في معركة بين المسلمين والكفار، وليس المقصود به كل كافر، إذ أنه لا يجوز إلا قتل الكافر المحارم، أما الكافر المعاهد والمستأمن والذمي فهؤلاء لا يجوز قتلهم، بل قد ورد الوعيد على من قتل معاهدا، ففي الحديث الصحيح من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجب من مسيرة كذا وكذا. وبالله التوفيق. نعم.
باب من قتل كافرا ثم سدد. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع.
يا شيخ خالد بعد هذا شوية، لأنك عندما تقرأه قريب منك يرج ما أسمع.
أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. ثم أورده من طريق آخر، أي طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، والأول عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. فقيل من هم يا رسول الله؟ قيل من هم يا رسول الله؟ قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، وفي الرواية أي الثانية لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله؟ قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. يؤخذ من هذا الحديث أن الكافر وقاتله من المسلمين لا يجتمعان في النار أبدا، ومعنى لا يجتمعان في النار أي لا يدخل المسلم النار التي يعذب بها الكافر، فهو أي المسلم إن مات وله كبائر يعذب في النار التي يعذب فيها عصاة المؤمنين. ومعنى قوله في الحديث الأول لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا أي لا يجتمعان في نار الكفار. وقد استشكل هذا الحديث، وذلك أن المسلم إذا سدد استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار أصلا، سواء قتل كافرا أو لم يقتله. هذا ما قاله النووي في الشرح، وقال ناقرا عن القاضي عياض ووجه عندي أن يكون ثم سدد عائدا على القاتل الكافر، ويكون بمعنى الحديث السابق يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض الرواه، وأن صوابه مؤمن قتله كافر ثم سدد، ويكون معنى قوله لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر أي لا يدخلانها للعقاب، ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهما على جسر جهنم. قال وهذا آخر كلام القاضي. وأقول هذا الاحتمال وارد وعلى لفظ الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنجاة المؤمن الذي يقتل كافرا من النار إذ هو سدد، ويحتمل أن يكون فيه أيضا إخبار بأن من قتل كافرا لا ينبغي أن يركن إلى ذلك، فإنه لا ينجو من النار إلا إذا سدد، فيكون فيه تنبيه للمؤمن الذي قتل كافرا تنبيه له لئلا يغتر، وعليه أن يسدد حتى ينجو من النار بالكلية، فإن لم يسدد بل خلط وظلم، فلعله يصيبه شيء من العذاب بسبب عدم تسديده والعلم عند الله. ملحوظة: هذا الحديث مقصود به مسلم قتل كافرا في معركة بين المسلمين والكفار، وليس المقصود به كل كافر، إذ أنه لا يجوز إلا قتل الكافر المحارب، وأما الكافر المعاهد والمستأمن والذمي فهؤلاء لا يجوز قتلهم، بل قد ورد الوعيد على من قتل معاهدا، ففي الحديث الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وبالله التوفيق.
نعم. باب فضل الصدقة.
باب فضل الصدقة في سبيل الله تعالى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري.
من هذا الحنظلي؟ من هذا؟
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
من هو هذا؟
إسحاق بن راهويه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن زائدة حا، وحدثني بشر بن خالد، حدثنا محمد يعني بن جعفر، حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد.
باب فضل الصدقة في سبيل الله. أورد فيه حديث أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها سبعمائة ناقة
يوم القيامة.
لك بها يوم القيامة. نعم. يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. قال النووي رحمه الله: مخطومة أي فيها خطام، وهو قريب من الزمان، قلت: الخطام يكون لغير ذات الزمان، بأن يلف الحبل الذي يكون مربوطا في عنق الناقة فيلف على برشومها ويمسك به القائد، أما الزمام فهو يكون في الأنف لما يكون مستعملا كثير الاستعمال من الإبل، كالجمال التي هي معدة للحمل، ويؤخذ من الحديث أن النفقة في سبيل الله بسبعمائة أقل تضعيف، فالصدقة التي لا تكون كذلك تكون بعشر أقل تضعيف، أما الصدقة التي تكون إعانة للمجاهد في سبيل الله ويمكن أن يكون ويحتمل أن يكون مثلها إعانة طالب العلم والأصل في هذا قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقد ورد التضعيف إلى ألفي ألف وللحافظ ابن حجر رسالة في هذا الموضوع جمع فيها الأحاديث الواردة في التضعيف وبالله التوفيق. نعم.
باب فضل الصدقة في سبيل الله. أورد فيه حديث أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة. قال النووي رحمه الله: مخطومة أي فيها خطام وهو قريب من الزمام. قلت: الخطام يكون لغير ذات الزمام بأن يلف الحبل الذي يكون مربوطا في عنق الناقة فيلف على برشومها ويمسك به القائد. أما الزمام فهو يكون في الأنف في الأنف مستعملا.
الزمام يكون في الأنف.
قلت: فهو يكون في الأنف كلمة مستعملة صغيرة.
كيف؟
قلت: أما الزمام فهو يكون في الأنف كلمة سقطت بعدها مستعملا.
كلمة ما لحقنا نكتبها. كلمة ما لحقنا نكتبها منك. ما أدري وش.
أما الزمام فهو يكون في الأنف. لما؟
في يعني لما يكون مستعملا من الإبل للحمل. يعني الجمال التي معدة للحمل. كان قبل الناس لهم جمال يعدونها للحمل، لكن الإبل التي لا تكون معدة للحمل إلا إذا احتاج إليها الإنسان فما يكون فيها زمام، لكن الجمال المعدة للحمل يكون فيها نسميه هلاب.
وش الفرق بين الزمام والخطام؟
الزمام هو الهلاب اللي نقول له هلاب، بس النشأ دول الأخيرين اللي ما عرفوا هذه الأمور يمكن أنهم
جمال
المعصرة.
جمال المعصرة
كيف؟
جمال اللي يعصر الصليب.
فيه يمكن الجمل اللي يعصر ولا الجمل اللي يحمل عليه. كان الناس زمان حملهم على الإبل، وفي ناس متخصصين جمالة ما معيشتهم إلا في هذا، يحمل لك من مكان كذا إلى مكان كذا بكذا. نعم، فالجمال المعدة لهذا غالبا أنها تكون مذمومة، يكون في أنفه هلاب، يسمى هلاب زمام يقال به. نعم.
أما الخطام فهو عموما على الأنف.
نعم.
الخطام عموما يكون على الأنف. ها؟
الخطام يلف على برشوم الناقة.
علشان لا تأكلهم بالأكل.
ها؟
علشان لا تأكل وهي تمشي.
كيف؟
علشان لا تأكل وهي تمشي تأخر.
أيوه. علشان لا تأكل أو يعني يمسكها صاحبها. نعم.
قال: أما الزمام فهو يكون في الأنف لما يكون مستعملا كثيرا لما يكون مستعملا كثيرا استعمال في الإبل كالجمال التي هي معدة للحمل. ويؤخذ من هذا الحديث أن النفقة في سبيل الله عز وجل 700 أقل تضعيف، فالصدقة التي لا تكون كذلك تكون 10 أقل تضعيف. أما الصدقة التي تكون إعانة للمجاهدين في سبيل الله ويحتمل أن يكون مثلها إعانة طالب العلم. والأصل في هذا قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقد ورد التضعيف إلى 2000 ألف. وللحافظ ابن حجر رسالة في هذا الموضوع جمع فيها الأحاديث الواردة في التضعيف، وبالله التوفيق.
نعم. بعده:
باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر، واللفظ لأبي كريب، قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك حدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما تجهز قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به قال يا فلانة أعطه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه حدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجل أحدهما والأجر بينهما وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد عن ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث حدثنا الحسين عن يحيى حدثني أبو سعيد مولى المهري حدثنا أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بمعناه حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله. بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير أورد فيه حديث الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قوله بدع بي بحذف الهمزة أو بدع بي بحذف الهمزة وتشديد الدال ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومعروف في اللغة وكذا رواه أبو داود وآخرون بالألف ومعناه هلك الدابة وهي مركوبي قوله من دل على خير فله مثل أجر فاعله فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لمن لم يعمل بها لا سيما لمن لم يعمل بها من المتعبدين وغيرهم والمراد بمثل أجر فاعله أي أن له ثوابا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا ولا يلزم أن يكون ثوابهما سواء انتهى وأقول الدال على الخير كفاعله أي أن له مثل أجر الفاعل لكونه كان متسببا فيه وقد جاء في الحديث أن معلم الخيل له مثل أجر من عمل بعلمه، ومعلم الشر له مثل إثم من عمل بما دل من عمل بما دل عليه أقصد حديث من دل على هدى، لفظ الحديث
من دعا
إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل وزر من عمل به. ضربوا على الأول. نسيان عندي كثير، حسبي الله ونعم الوكيل. الحديث الثاني عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، قال ائت فلانا. الحديث فيه دليل على أن من جهز غازيا فكأنه قد غزا، وقد جاء في الحديث الثالث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. جاء ذلك من حديث زيد بن خالد الجهني وفي الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما. أقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من غزا وخلفه أخوه بخير فله مثل نصف أجر الغازي، وفي العام القادم أو في المرة الأخرى يغزو الذي قعد في المرة الأولى ويقعد الذي غزا في المرة الأولى، فكل واحد منهما قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص في عمله وأن يتقرب إلى الله بذلك، فالغازي يجب عليه ذلك والقاعد يجب عليه أن يخلف أخاه بخير، أن يخلف أخاه في أهله وماله بخير. والخالف له نصف أجر الغازي إذا هو أخلص، وخلف أخاه بخير. فما أحسن تعاليم الإسلام، وأفضلها وأقومها، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الممتثلين لأوامره، العاملين بطاعته، المخلصين في كل ما يأتون ويذرون. قال: وفي إسناد هذا الحديث يعني الحديث الأخير أبو سعيد مولى المهري هو بالرائي واسمه سالم أبو عبد الله سالم بن عبد الله أبو عبد الله النصري بالنون المدني مولى شداد بن الهاد ويقال مولى مالك بن أوس بن الحدثان ويقال مولى دوس ويقال له سالم سبلت بالسين المهملة والباء الموحدة وهو سالم البرد بالراء وآخره دال وهو سالم مولى النصريين بالنون وهو أبو عبد الله مولى شداد وهو سالم أبو عبد الله المديني يقول ولسالم هذا الرائد هو أن يكون للإنسان أسماء أو صفات وتعريفات يعرفه كل إنسان بواحد منها وصنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في هذا كتابا حسنا وصنف فيه غيره قلت المراد به انتهى، قل انتهى. قلت المراد به من كثرت ألقاب أو كثرت كناة، وفي كل مرة يذكر بواحدة منها. وبالله التوفيق. ما حد أبنى الجماعة؟ واحد يأبن؟ بدع يعني قوله أبدع بي، يقول ذكر
قوله أبدع بي أو بدع بي بحذف الهمزة وتشديد الدال، ونقله الطاوسي عن جمهور رواة مسلم. قال والأول هو الصلاة ومعروف باللغة، وكذبه أبو داود والآخرون بذلك، ومعناه هلك الدابة وهي مرفوضة. قوله من دل على خير فله منه أجر إلى علم، فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والإشاعة إلى علم، وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لمن لم يعمل بها، ولم يستقى شرطا لا سيما لمن يعمل بها.
لمن لم يعلم بها. لا بس لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم.
لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم. والمراد مثل أهل فاعله أي أن له ثواب لذلك الفعل.
والمراد بمثل.
والمراد بمثل أجر فاعله أي أن له ثواب لذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون ثوابهما سواء. انتهى الكلام. وأقول الدال على الخير كفاعله، أن له من تؤدي الفاعل لكونه كان حسب الأمين. وقد جاء في الحديث أن معلم الخير له من تؤدي من عمل بعلمه بعلمه، ومعلم الشر له من تؤدي من عمل بما دل عليه. حفص بن
عمير
من دعا إلى هدى كان له من تؤدي من عمل به، ومن دعا إلى ضلال كان له من تؤدي من عمل به. نعم. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغد وليس معي ما أتجهز به، قال أتي فلانا إلى أخي الحديث. فيه دليل على أن من جهز غازيا فكأنه قد غزا. قد جاء في الحديث الثالث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه بهذه بخير فقد غزا. جاء ذلك من حديث زيد بن خالد الكهني. وفي الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان بن هذيل، قال لي ابتعد من كل رجل أحدهما والأدب بينهما. يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من غدا وخلفه اخوه بخير فله من اجل نصف الغد. في المره الاخرى يغزو الذي قعد في المره الاولى ويقعد الذي غزا في المره الاولى، فكل واحد منهما قد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلص لعمله وان يتقرب الى الله بذلك. الغازي يجب عليه ذلك، والطاهر يجب عليه ان يخلف اخاه باهله وماله بخير، والخالف له نصف اجر الغازي اذا هو اخلف وخلف اخاه بخير، فمن احسن تعاليم الاسلام وافضلها واقومها. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من المنتفعين باوامره العاملين بطاعته المخلصين في كل ما يحسون ويذرون. قال وفي اسناد هذا الحديث يعني الحديث الاخير ابو سعيد مولى المهري هو
أخوة الطاقة اسمه سالم بن عبد الله أبو عبد الله النصري بالنون المدني مولى شداد بن هادي. ويقال مولى مالك بن أنس بن حدثان
بن الهاد بن الهاد بن وليا
أبو عبد الله النصري
بالنون المدني مولى شداد بن الهاد. ويقال
مولى شداد بن الهادي
بالياء
بن الهادي بالياء أبو لكن عبد فيه واحد بدون ياء نعم.
أبو عبد الله النصري بالنون المدني مولى شداد بن الهادي ويقال مولى مالك بن أوس بن الحدثان ويقال مولى دوس ويقال له سالم سبلات بالسين المهملة والباء الموحدة وهو سالم البرد بالراء وآخره دال وهو سالم مولى النصر مولى النصريين بالنون وهو أبو عبد الله مولى شداد وهو سالم أبو عبد الله المديني إلى آخره. يقول ولسالم هذا نظائره أن يكون للإنسان أسماء أو صفات وتعريفات يعرفه كل إنسان بواحد منها. وصنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في هذا كتابا حسنا وصنف فيه غيره انتهى كلامه. قلت المراد به من كثرت ألقابه أو كثرت كناه وفي كل مرة يذكر بواحدة منها وبالله التوفيق.
باب حرمة نساء المجاهدين. أسئلة تفضل. إذن نقف على هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل من فرنسا يقول تقدمت لخطبة فتاة مالية الأصل وهي راضية بالزواج لكن والدها يرفض تزويجها لأنني لست ماليا وهو اشترط أن يكون الخاطب من نفس القرية أي في المال محتجا بعاداتهم وتقاليدهم فهل تسقط ولايته وإلى من تؤول علما أن كل أعمامها يوافقونه في الرأي وأخوها يرفض أن يكون وليا لها حياء من أبيه وقد تكرر هذا عدة مرات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن الناس غالب نظرتهم نظرة دنيوية وإلا فإن المرأة إذا وجدت زوجا يأخذها ويكون عنده استقامة وإيمان صحيح بحيث يحملها على الطاعة ويدلها إليها فإن هذا هو المقصود. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة تنكح المرأة لأربع: لجمالها وحسبها ودينها ومالها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكما أنه في المرأة ينبغي يدل الرجل على أنه يظفر بذات الدين فكذلك في الرجل إذا جاءك صاحب الدين فاظفر به. وإنما هؤلاء نظرتهم دنيوية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أو فأنكحوه، فإن لم تفعلوا فإنه معناه يترتب على ذلك فساد كبير. إن لم تفعلوا كان بذلك فساد كبير أو عريض. نعم، فالحقيقة الولاية ما تنتقل منه إلا باعتبار كونه عاضل، فلعله يقال هذا: أسألكم في بلد ليس فيه يعني حكم إسلامي، حتى يقال أنها تنتقل للحاكم الشرعي. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أخذ العلم عن رجل لا يبدع عرعور أبي الحسن والمغراوي ويقول جمعية إحياء التراث السلفية
لا يبدل لا يبدع؟
لا، هل يجوز أخذ العلم عن رجل لا يبدع عرعور وأبي الحسن والمغراوي ويقول جمعية إحياء التراث السلفية ولم يطلب العلم وليس له تزكية من العلماء، مع أنه يأخذ العلم من الأشرطة وكتب ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى؟
الحقيقة من لم يبدع هؤلاء فهو يلحق بهم، لأن هؤلاء مبتدع، والمغراوي ثبت عليه أنه تكفيري. نعم.
يقول السائل: ما صحة حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يظهر في أمتي آخر زمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام؟
هذا ما أعتقد أنه يصح، هذا ما يصح. نعم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الحقيقة الرافضة سيئين، لكن يعني ما عرف حديثا بهذا. نعم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل من المغرب يقول: سمعنا لكم أنكم كتبتم كتابا عن أخطاء المغراوي، فهل أتممتم الكتاب؟
نعم، الرسالة التي فيها الرد عليه أتممناها ووضعت في
الانترنت في الموقع،
في موقع السحاب أظن،
موقع المكتب التعاوني سامطة والسحاب أخذ.
أيوه، قل لهم. نعم.
أو يقول: ونسمع من أتباع المغراوي أنه زار الشيخ ربيع وفضة المسائل العالقة، فهل هذا صحيح؟ بارك الله فيكم.
ما أدري كونه زار الشيخ ربيع، أنا بعيد عن ربيع، ما أدري.
يقول: السلام،
لكن ربيع يمكن أنه إذا وصل عنده يمكن ينصحه، لكن كان يجب عليه إذا كان بهذه الصفة يجب عليه أن يظهر يعني توبته، إذا كان تاب من هذه الآراء يظهر توبته للناس. نعم.
السؤال الخامس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، رجل يريد أن يشتري شقة من رجل أخذها من البنك بالتقسيط، فقال له: أبيعها لك وأنت أكمل بقية التقسيط للبنك، فهل يجوز له هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
يعني كونه يأخذ هذا التقسيط وفيه ربا ما يجوز، أما إذا كان التقسيط ما فيه ربا فلا بأس. إذا كان التقسيط ليس فيه ربا فلا بأس، لكن بعضهم يشترطون أنه إذا تأخر عن قسط فإنهم يزيدون مثلا 3% أو 2% بتأخرها عن الشهر هذا. نعم. فإذا كان هكذا ينبغي أنه ما يأخذه. نعم.
السؤال السادس يقول: من فرنسا: السلام عليكم، شيخنا أخت فتحت صالة للحلاقة فهل يجوز لها هذا؟ وهل يجوز للأخوات الذهاب إليها؟ وهل يجوز قص المرأة شعرها إلى طبقات بنية التزين لزوجها؟ وبارك الله فيكم.
كيف الحلاقة؟ كيف الحلاقة للمرأة؟ حلاقة ما تجوز للمرأة، لكن اللي يقولون أنهم كوفيرين أو كوفيرين هذا يعني من المعاصي، كونها تقصص شعر المرأة ومن كيف تزينها على ما يزعمون، والحقيقة هذا ليس بزينة ولكنه شر. المعصية ليست بزينة. نعم.
السؤال السابع من فرنسا، هل تعرفون تفسير صفوة البيان؟ صفوة البيان، البيان لمعاني القرآن، للشيخ محمد مخلوق.
محمد
مخلوق بالقاف.
مخلوق
أيه.
لا
مخلوف، مخلوف بالقاف.
مخلوف، مخلوف المعروف، مخلوف ايوه معروف. هذا الكتاب
صفوة البيان. ما تعرف يا شيخ؟
لا لا ما أعرف.
السؤال الثامن، ما رأيكم في من يضع في الجوال بدلا من الموسيقى أذان أو قراءة أو قراءة القرآن الكريم؟
ما يخالف، بس لأنه يعني ينبغي ألا يدخل به الحمام وفيه ذكر الله، يعني يعلن في الحمام، ما ينبغي. نعم.
من فرنسا السؤال التاسع يقول، هل يجوز لرجل أن يدرس اللغة العربية والقرآن للبنات قبل 9 سنوات؟ بارك الله فيكم.
لا ينبغي الحقيقة، يعني ربما يحصل التسامح في السن، إذا بلغت البنت 9 سنوات فهي امرأة كما قالت عائشة. نعم. فمثل هذا ربما يحصل فيه التسامح ويحصل شيء ما ينبغي، فالأحسن أن يكون عند نساء، النساء عند نساء والرجال عند رجال. نعم.
السؤال العاشر، أخ كان متبعا للهوى وتاب والحمد لله، ولكن الشيطان يراوده للعودة إلى ما كان عليه، فما نصيحتكم له؟ بارك الله فيكم.
ليتذكر هذا الأخ أنه بعد الحياة الثانية ليس هناك موت، بل كل إنسان سيلقى جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه فقال: أما إنه، عليكم السلام، ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فمن كان من أهل الطاعة ودخل الجنة وهو يبقى فيها خالدا مخلدا في النعيم، ومن كان من أهل المعاصي ودخل النار، إذا كان معه شيء من التوحيد والإسلام فهو يرجو الخلاص من النار ودخول الجنة، لكن الله أعلم كم يجلس من السنين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. نعم.
يقول السائل، قيل لي أن التيمم يكون بمسح اليدين أولا والوجه ثانيا، وصليت بهذه الطريقة لمدة 2 أسبوع لمرضي، فهل صلاتي صحيحة؟
نعم، صلاتك صحيحة، وهذا قد ورد في صحيح البخاري، بأن يضرب بيديه المتيمم، يقول بسم الله ويضرب بيديه على التراب، ثم يمسح بالشمال على اليمين، راحة الشمال على راحة اليمين، ثم ظاهر باطن الشمال على ظاهر اليمين ثم باطن اليمين على ظاهر الشمال ثم بعد ذلك يمسح وجهه. هذا صفة، هذه الصفة وردت في صحيح البخاري. نعم.
يعني الترتيب لا يشترط
يعني. نعم.
أقول لا يشترط الترتيب سواء قدم اليدين أو الوجه.
ورد بالترتيب هكذا ثم وجه. نعم.
السؤال 13 يقول من إيرلندا: هل الكافر المجنون يدخل الجنة أم النار؟
المجنون الله سبحانه وتعالى ما يعذب أحدا بغير ذنب، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالمجنون الذي خلق مجنونا وعاش مجنونا ومات على ما هو عليه، هؤلاء يبعث لهم يوم القيامة يعني يمتحنون كما جاء في الحديث. فنرجو أنه ما يعذب مثل هذا. نعم.
يقول السائل: رجل ابتلي بطلاق، تزوج 5 مرات، مرتين لم يدخل، مرة تزوج أخت لما علم أنها ساحرة طلقها، ومرة تزوج أخت سيئة الخلق وكثيرة الغيبة والنميمة، ومرة أخت من سبب شرعي لا أستطيع ذكره، فكيف نتعامل مع هذا الأخ؟ تزوج وطلق
هذا شيء من شأن من شؤونه. إذا كان رأى أن هذه الزوجة لا تصلح له فطلقها ما في شيء. نعم.
السؤال 15 يقول: هل السائل هل يجوز أخذ العلم عن شخص لم يتعلم على أيدي العلماء؟
لا ينبغي أخذ العلم عن شخص لم يتعلم على أيدي العلماء. اللي ما تعلم على أيدي العلماء هذا ضائع. كيف يعني يعلمه ما تعلم؟ نعم.
آخر سؤال يقول: هل يشترط لسجود التلاوة استقبال القبلة؟
نعم، سجود التلاوة يستقبل القبلة، لكن هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ هذا محل نظر. نعم.
شيخ، سجود الشكر. سجود الشكر
كذلك، سجود الشكر
يشترط له استقبال القبلة.
نعم، استقبال القبلة لا بد، لكن بس الطهارة يعني إذا كان يعني يجوز ولو بدون طهارة. تنقيم الصلاة.
جزاك الله خير شيخ.